ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
هنا راديو دبنجا. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم إلى حضراتكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الاثنين الموافق 13 يناير للعام 2025، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المدن بسبب غصف كهرباء سد مروي بالمسيرات، ومقتل 7 مدنيين وإصابة 17 آخرين جراء غصف الطيران مدينة نيالا. الجيش يتقدم في جنوب أم درمان وباتجاه مصفات الجيلي، وتضارب الأنباء حول مصير تنبول بشرق الجزيرة، والكباشي يعلن رفضه أي تفاوض مع قوات الدعم السريع، وعقار يعلن رفض أي مبادرة تنتقص من سيادة السودان. إدانات واسعة لاستهداف الجيش كناب الجزيرة، وأطباء بلا حدود تدين إطلاق النار على سيارة إسعاف تتبع لها في الفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. انقطع التيار الكهربائي من عدد من مدن الولايات، من بينها شندي وبورسودان وعطبرة وأم درمان وضنقلة، بسبب غصف محطة كهرباء مروي بالمسيرات. وقالت قيادة الفرقة 19 مشاه مروي إن قوات الدعم السريع حاولت استهداف كهرباء سد مروي بعدد من المسيرات الانتحارية، مشيرة إلى تصدي المضادات الأرضية لها، وأضافت هنالك بعض الخسائر وسيتم إصلاحها. وقال إن الغصف يأتي في إطار الحملة الممنهجة لاستهداف المواقع العسكرية والمنشآت الحيوية والمشاريع التنموية للبلاد بعد الهزائم المتتالية التي ألحقتها قواتنا المسلحة بها في كل المحاور. أعلن شمس الدين الكباشي نائب القائد العام للجيش رفضه أي تفاوض مع قوات الدعم السريع، مؤكد عزمهم على الزحف نحو الخرطوم، ودعا في كلمة أمام حشد من الجنود والمواطنين أن السودان قوي بشعبه وسينتصر على كل المخططات التي تحيكها بعض دول الإقليم والمنظمات الداعمة، ودعا الجيش والقوات المتحالفة معه لإحسان معاملة الأسرى والمعتقلين، وأضاف في هذا الخصوص:
السودان قوي بشعبه، السودان قوي بجيشه، ومن هنا من مدني من قلب الجزيرة وباسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة، واللي هو بيقوم بجولة طويلة ومهمة جدا في غرب إفريقيا، أنتم تابعينا، هو معانا ويدير المعركة ونعمل وفق توجيهات.
أكد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بعدم القبول بأي مبادرة تنتقص من سيادة السودان وتهدد أمنه القومي، كما أعلن رفضه أي مبادرة هدفها النهائي إفساح المجال للميليشيا في حياة السودانيين. وقال في خطاب بمناسبة العام الجديد أمس الأحد إن بعض المبادرات الداخلية والإقليمية والدولية تهدف لإعادة قوات الدعم السريع إلى الحياة العامة، ومنها ما افتقر إلى آليات التنفيذ. وأضاف في هذا الخصوص:
قد درسنا جميع المبادرات التي تقدمت بها أطراف داخلية وإقليمية ودولية حيث تباينت في أهدافها النهائية، فمنها ما كان سيصلنا إلى تقسيم السودان، ومنها ما كان يهدف إلى إعادة الميليشيا إلى الحياة العامة مجددا، ومنها ما افتقر إلى آليات التنفيذ.
دعا مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الحركات المسلحة لتجنب أن تكون مساهماتها الواضحة في الحرب الدائرة مدخلا لخلق جيش موازي للقوات المسلحة، كما دعا في كلمة له بمناسبة العام الجديد أمس الأحد رصدها راديو دبنجا الحكومة لعدم إهمال سلام جوبا الذي يمثل عهدا واجب التنفيذ لمعالجة المظالم التاريخية، تفاديا لإضافة فصل جديد على كتاب نقض العهود. وأضاف في هذا الخصوص:
واليوم علينا أن نتجنب أن تكون عودتنا خطأ استراتيجيا أو تاريخيا، وأن لا تكون مساهمتنا الواضحة في حرب الكرامة مدخلا لخلق جيش موازي للقوات المسلحة، بل هو محفز لتعزيز الجيش الشعبي السوداني الوطني المهني الواحد.
أعلن منسوبون لقوات الدعم السريع مقاطع فيديو أعلنوا خلالها سيطرتهم على مدينة تنبول بشرق الجزيرة، فيما أعلنت قوات درع السودان بقيادة أبو عاقل كيكل إنها صدت هجوم على المنطقة، وأعلنت مقتل القائد بقوات درع السودان عثمان مكنون اللحوي. وفي الأثناء واصل الطيران الحربي غصفه لمدينة الحصيحيصة، حيث شن 3 غارات جوية، بينما تحاول القوات المتحالفة معها التمدد باتجاه شمال وشرق الجزيرة. وفي ولاية الخرطوم تقدمت قوات الدعم السريع إلى محيط جامعة أم درمان الإسلامية، بينما تراجعت القوات المسلحة إلى داخل الجامعة، كما أعلنت القوات المسلحة والقوات المساندة لها تقدمها باتجاه مصفات الجيلي من شندي، بجانب تقدم آخر من الاتجاه الجنوبي. قتل 7 مدنيين وإصابة 17 آخرين جراء غصف الطيران لمدينة نيالا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن الطيران الحربي غصف حي الوادي الشرق وتم تدمير 3 منازل. وفي حي السكة حديد أدى الغصف إلى قتل 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين، كما استهدف الطيران حي دومايا مما أدى إلى قتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
أن إحنا ناس مواطنين يا جماعة في بيوتنا، أن إحنا يجوا يدقونا بالطيران يومي بالليل يحدموا بيوتنا ويكسروا ويكتلوا ناسنا يا جماعة، أن إحنا ما دعم سريع ولا عندنا أي إلاخة تلمنا على دعم سريع يا جماعة، أن إحنا مواطنين في بيوتنا والطيران دي يومي يدقنا. يا برهان أن إحنا عملنا شنو؟ أن إحنا عملنا لك شنو؟ إحنا مساكين مواطنين.
أدانت مجموعة محامي الطوارئ مقتل 13 شخص بينهم طفل في قرية كمبو طيبة في محلية أم القرى بولاية الجزيرة بواسطة القوات المسلحة والميليشيات المتحالفة معها، واعتقال عدد من المدنيين من بينهم نساء يوم الخميس. وقالت إن هذه الاعتداءات تأتي في سياق حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية في ولاية الجزيرة تتهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع وخاصة قرى الكنابي. من جانبه أدان حزب المؤتمر السوداني التحريض والاستهداف الممنهج ضد سكان الكنابي إثر تقدم القوات المسلحة والميليشيات المساندة لها في إقليم الجزيرة. أكتفي بهذا القدر من نشرة الظهيرة، وأنقل الميكروفون لزميلي محمد سليمان لمتابعة بقية العرض الإخباري.
قتل 16 شخصا في معسكر زمزم بالفاشر وأصيب آخرون يوم السبت جراء تجدد القصف المدفعي لقوات الدعم السريع. وقال نازحون في المعسكر لراديو دبنجا إن القصف المدفعي بدأ في تمام الساعة 2:15 عصرا ب40 غزيفة. وأشار أحد النازحين بالمعسكر إلى أن من بين الضحايا عدد من الأطفال والنساء. وأضاف أحد النازحين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عدد التدوين عسكر زمزم اللي هي يوم السبت الساعة 2:15 عدد قتل 12 من الأطفال و4 من المسنين، هنالك في كمية من الجرحى برضو الأمهات والعجزة الناس اللي كبار السن، 40 دانة يعني 40 سعروضة كله جدوها في المسكر يعني في أنحاء متفرقة يعني.
كشفت أطباء بلا حدود أن هجوم على سيارة إسعاف تابعة لها في الفاشر يوم الجمعة، مما أسفر أن مقتل أحد مقدمي الرعاية مغربا عن إدانتها للحادث. وقالت المنظمة في بيان تحصل عليه راديو دبنجا إن سيارة إسعاف تابعة لأطباء بلا حدود تعرضت لإطلاق نار في الفاشر أثناء نقل مريضة في حالة مقاض من معسكر زمزم إلى المستشفى السعودي. كشفت مجموعة محامي الطوارئ أن مقتل 6 أشخاص في محلية أم القرى بولاية الجزيرة جراء انفجار القام يوم الجمعة. وحمل محامو الطوارئ في بيان قوات الدعم السريع المسؤولية أن ذرع الألقام التي تواصل تحديد حياة المدنيين. كشفت مصادر متطابقة أن بدأ متحرك الصياد الذي يتبع للجيش عملياته العسكرية لاستعادة أم روابة بشمال كردفان. وكشفت مصادر عسكرية أن وقوع معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع في مناطق خارج المدينة صباح الأحد. اتهمت مركزية مؤتمر الكنابي قوات درع السودان بقيادة كيكل بحرق طفلين داخل منازلهم في كومبو طيبة بمحلية أم القرى بالجزيرة يوم الخميس. كما اتهمت القوات بقتل 6 أشخاص واختطاف رجل و13 امرأة بجانب نحب ممتلكات السكان. وأشارت إلى نهب المحاصيل الزراعية والماشية والممتلكات الشخصية، ولفتت إلى حرق الكامبو بالكامل ما أدى إلى تشريد السكان. وأضاف جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مطور الكنابي في هذا الخصوص:
في كومبو 5 اللي هو كومبو طيبة في شرق أم القرى، هؤلاء الناس حرقوا الأطفال داخل المنازل و و و وقتلوا شيوخ المساجد، ولراسهم الأخ الشيخ أحمد عيسى، وتم اختطاف 13 امرأة برفقة الشيخ الحلة أخونا إبراهيم البكر، وده يمثل أنا أفتكر انتهاك صارخ ذاته للقوانين.
اتهم اللواء صديق منسي محافظ محافظة باو بإقليم النيل الأزرق الدعم السري بقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين يوم الجمعة في مشروع أبو طاقية في منطقة الروم جنوب بوط، وقال في بيان أن قوات الجيش الشعبي الشمال الجبهة الثانية صدت هجوما للدعم السري على مناطق في بوط والروم بمحافظة باو. شهدت عدد من مدن دارفور خارج سيطرة قوات الدعم السري مظاهر احتفالية بسيطرة القوات المسلحة على ود مدني، ونظم مجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال حشودا في منطقة مستريحة بشمال دارفور احتفالا بسيطرة الجيش على مدني، كما انتظمت الاحتفالات مدينة المالحة بشمال دارفور، بينما خلت الفاشر من أي احتفالات بسبب استمرار القصف المدفعي العنيف. وقال موسى هلال في مخاطبة: نهنئ الشعب السوداني خاطبة وقواته المسلحة بالنصر. وأضاف: لن ينكسر السودان ولن تنكسر القوات المسلحة ولن ينكسر الشعب. وأضاف في هذا الخصوص:
نهني أنفسنا ونهنئكم ونهني الشعب السوداني قاطب والقوات المسلحة بالنصر إن شاء الله المعزز، لن ينكسر السودان ولن تنكسر القوات المسلحة ولن ينكسر الشعب السوداني لسفاسف الأمور وللمرتزقة للشعوذة والباطل، إن الباطل كان ذهب. نهني أنفسنا بنصرة القوات المسلحة.
قتل وأصيب عدد من المواطنين يوم السبت في عدد من المدن جراء العائرة النارية الطائشة احتفالا باستعادة الجيش لمدينة ود مدني. وقال شهود عيال لراديو دبنجا إن شابا قتل في مدينة كسلة إثر إصابته بطلق ناري طائش خلال احتفالات المسيرات التي شهدتها المدينة بمناسبة دخول الجيش إلى ود مدني. كما كشفت مصادر من نهر النيل عن مقتل امرأة في العبيدية جراء إصابتها بطلق ناري، فيما أصيب مواطن بورسودان. وقال أحد المواطنين بورسودان لراديو دبنجا إن الرصاص اخترق سقف منزله ولكنه لم يصب أي شخص بأذى. وأضاف مواطن من بورسودان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله أمس الكلام ده جوا البيت وغير موضوع أمس ده، لأنه في المناسبات ذاته الناس بتفك عشوائي ساي، لا في جهة تسأل ولا في دور براقب ولا أي حاجة، يعني الموضوع ده عامل هاجس لأغلبية الناس حتى في المناسبات. أمس ده الأولاد طفلها جنب السرير جنب موقع الطلقة دي.
كشفت غرفة طوارئ شرق النيل أن مقتل محمد فضل حسين أحد المتطوعين في غرفة طوارئ مرابيع الشريف ومبادرة مرابيع الخير. وقالت الغرفة في منشور على صفحتها في فيسبوك اطلع عليه راديو دبنجا أن المتطوع جرى اقتياده من قبل من وصفتهم بالمتفلتين قبل عدة أيام قبل العثور على جثمانه يوم الجمعة الماضي. اتهمت الجبهة الديمقراطية للمحامين قوات الدعم السري باختطاف المحامي خالد عمر الصادق أبو الروس قبل أكثر من 3 أسابيع من منزله بالخرطوم 3. وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان أن المحامي خالد لم يغادر منزله منذ بداية الحرب، مشيرة إلى اختطافه بعربة لاند كروزر واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. كشفت مصفوفة تتبع النزوح 750 أسرة من عدد من القرى في المالحة بشمال دارفور الأسبوع الماضي، وعادت المصفوفة النزوح إلى المخاوف الأمنية المتزايدة في أعقاب الاشتباكات التي حدثت بين الدعم السري والقوى المشتركة في بداية العام الجاري. وأشارت إلى نزوح الأسر المتضررة إلى مواقع داخل المالحة منوهة إلى تقارير أن نهب الماشية. أعلنت مبادرات طوعية توقف 22 تكية في جزيرة أبا بولاية النيل الأبيض اعتبارا من يوم الأحد. وقال عبدالله إسحاق من مبادرة بذرة الخير لراديو دبنجا إن المبادرة كانت تقدم الطعام للنازحين من الجزيرة أبا بسبب الفيضانات، وأذى توقف التكايا لنفاد المخزون الغذائي وعدم توفر التمويل. وقال إن التكايا كانت تقدم الطعام لأكثر من 13,000 نازح من بينهم أكثر من 4,600 طفل لأكثر من 3 أسابيع، وأضاف في هذا الخصوص:
خبر مؤسف جدا جدا، نحن نقوله عبركم للداعمين أكثر من 3 أسابيع ولا تدخل حكومي مباشر، أكثر من 3 أسابيع ولا تدخل للمفوضية، أكثر من 3 أسابيع ولا تدخل للمنظمات إن كانت عالمية أو محلية أو وطنية. نحن عبركم ننقل هذا الصوت لكل حاتف لمصلحة الإنسانية أن يقدم يد العون لهؤلاء المكلومين.
الخبر الأخير في النشرة: يعاني اللاجئون السودانيين بمخيم كرفي بولاية سلا بشرق تشاد من انعدام مياه الشرب في المعسكر منذ أسبوع بسبب توقف تزويد المخيم بالمياه، وطلب اللاجئون بضرورة الإسراع في ضخ المياه للمعسكر، وأشار إلى أن اللاجئين في المعسكر يعانون من انعدام الدواء في المركز الصحي الوحيد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
دكتور عبد السلام سيد أحمد، مرحب بك في برنامج حديث اليوم. ويعني حديث اليوم حول التطورات الحاصلة في السودان في الميدان، في المعارك الدائرة بين الجيش والدعم السريع، ودخول الجيش لمدني، وبعد ذاك ظهور العلامات الأولى بتاعت إنه في يعني تجاوزات ماشية، يعني زي ما زمان الدعم السريع لما دخل برضو عمل كمية من التجاوزات، ومرات دي والصغارنا ذاتهم يعني اللي عملوها بيدينهم. هسه بنشوف يعني فيديوهات يعني فيها هنا مؤشر لإعدامات، في بيانات طلعت من أحزاب بتقوم تستنكر المسألة دي، وتحذيرات يعني من إنه المسألة دي ممكن تتوسع. فأنتوا كمرصد يعني أنت بصفتك رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان، كيف بتتابعوا الحاجة الحاصلة هسه هناك في الداخل؟
نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة، وتحية لراديو دبنجا دائما سباق. يعني يعني احنا كمرصد طبعا متابعين الموضوع عن كثب. يعني طبعا لسه في بعض المسائل يعني يصعب التحقق فيها حتى لو كانت فيديوهات، ولكن يعني زي ما تفضلت في مؤشرات. طبعا اولا بالنسبه للموضوع الجزيره، طبعا نحن كمرصد طلعنا تقرير عن انتهاكات الدعم السريع اللي حدثت في الجزيره في يوليو الماضي، ولا زلنا بنتابع. بعد ذاك لما حصلت برضو الاحداث في شرق الجزيره، كمان ايضا صدرنا بيان بهذا المطول يعني بهذا الخصوص. فنحن على علم تام بالانتهاكات اللي كانت حادثه بالنسبه لمواطني الجزيره. اللي حدث طبعا انه في عدد كبير من الناس طبعا نزحوا من مناطقهم وكده، وبالتالي وبيوتهم، ويتعرض طبعا لانتهاكات وكده، وبالتالي يعني احنا شايفين انه الناس مستبشره خير بالمثل بتاع دخول الجيش الى مدني، انها دي ممكن تكون مقدمه لانهم يرجعوا منازلهم كده. احنا نتمنى انه يحدث ذلك، انه الناس تقدر ترجع لديارها سالمه. لكن طالما انه استمر النزاع يعني ما يعني هو الوضع بيكون ملتبس بهذا الشكل. بالنسبه للتخوفات اللي حاصله او يمكن بالفعل حدثت انتهاكات، يعني اصلا في طلع بيان من مركزيه الكنابي حول الاحداث اللي حصلت في جنب المنطقه بتاعت ام القرى يعني في كمبو 5. يعني دي من المسائل المزعجة للغاية، إنه يكون في استهداف لمجموعة سكانية بعينها على أساس الهوية العرقية أو الجهوية. والكنابي دي موجودة من بداية تأسيس مشروع الجزيرة طبعا، لكن بنعرف الاحتقانات الحاصلة على الصعيد السكاني، وفي في في توجه يعني لدى مجموعات إنه يحاولوا يعني يتعاملوا مع ناس الكنابي باعتبار انهم يعني بالضروره متعاونين مع طرف يعني بتاع الدعم السريع، او انهم طابور خامس او كذا يعني، او انهم جزء من عصابات بتاعت النهب، وكل هذه المسائل. يعني العقوبة الجماعية لموضوع القنابل طبعا دي مسألة مسألة أكيد مرفوضة. أفتكر إنه الوضع محتاج لمعالجة يعني فيها قدر كبير من الحكمة من قبل الجيش، القيادة بتاعت الجيش وكل القوات العسكرية اللي دخلت الآن، ومن قبل السكان بتاعنا الجزيرة نفسهم، وأيضا الأطراف المختلفة بتاعت منظمات المجتمع المدني. أولا في ضرورة لأنه يكون في رصد يعني للجرائم اللي حدثت وتوجه محدد واضح في إنه كيف إنه يمكن التعامل مع هذه الجرائم، مثل بتاعة الأمن بالنسبة للمواطنين بغض النظر عن أي توجه، ما في أخذ الناس بالشبهات. وطبعا يمكن تكونوا أيضا شفتوا الفيديو بتاع الشخص اللي بيتكلم عن 6800 مشتبه فيهم، يعني ما عارفين إنه الشخص اللي بيمثل منه بالضبط، ويعني ليتمر الناس تأخذ كلامه بصورة جادة. لكن طبعا دي كلها من المسائل المزعجة في الموضوع يعني.
نعم.
فدي بعض يعني دي بعض بس يعني ممكن تكون أشياء عشوائية يعني أو ملاحظات عشوائية في الوقت الراهن يعني، لكن تفضل.
نعم يعني ناس الجيش طبعا بيقولوا انه دي ما سياستهم اصلا يعني بشكل رسمي، لكن كلنا بنعرف انه المكونات لسه قاعده تقاتل يعني مع الجيش مكونات مختلفه، يعني فيهم ناس مستنفرين، فيهم ناس ما عارف مجموعات عمل خاص، ما عارف اسمه براؤون، ما يعني ناس بيتكلموا عن 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 يعني كوكتيل بتاع ناس قاعدين سوا، وبعد ذاك الحاجات دي بتصدر منهم. فهل ده بينفي المسؤوليه بتاعت الجيش في انه يضبط الوضع؟
على الإطلاق لا على الإطلاق. الجيش مسؤول مسؤولية مباشرة، زي ما إنه الدعم السريع مسؤول يعني مسؤول كان ولا يزال مسؤول عن ما يسميهم بالمتفلتين أو المجموعات اللي بتقوم بالنهب والقتل والاغتصابات وكل هذه المسائل. الجيش هو أولا جهة رسمية، وثانيا هو إذا كان في مستنفرين أو كده هي دي مسألة مفروض تتم بإشراف الجيش وبمعرفة الجيش لكل أي شخص حامل سلاح يعني. وبالتالي أي شخص حامل سلاح حتى لو ما كان هو بينتمي للقوات المسلحة لكن بيعمل في معية القوات المسلحة، يعني هنا في مسؤولية للقوات المسلحة عن سلوك هؤلاء الأشخاص. وطبعا يعني الوضع المثالي في وجهة نظري أنا إنه إذا كان في يعني متطوعين أو مقاتلين بيقاتلوا جانب القوات المسلحة، المفروض المسألة تكون بإشراف وتدريب وكل هذه المسائل من قبل القوات المسلحة. لكن بغض النظر عن الوضع الراهن، الأشخاص المسلحين اللي بيدخلوا منطقة معينة بمعية الجيش لابد أن الجيش يكون عارف أنه نادل بيتعاملوا مع الأهالي أو مع الواقع الميداني بأي طريقة بأسلوب، ولابد أنه يعني وقبل ونحن شفنا البيان بتاع القوات المسلحة بالنسبة للحادث بتاع القتل في أم درمان، والبيان هو معقول بمعنى انه هو بيتكلم عن انه الجيش ملتزم بالقانون الانساني الدولي وبقانون القوات المسلحه، وبالتالي ما في حاجه بتاعت انك قتل جزافي او قتل لشخص باشتباه يعني. وبالتالي وقال انه الشخص اللي قام بالفعل ده هو قيد التحقيق. نحن بننتظر انه يكون في نشر للجمهور للنتائج بتاعت التحقيق اذا حدثت يعني، وإذا كان في مجلس بتاع تأديب أو محكمة عسكرية أو كده لناس حتى لو كانوا من المستنفرين أو من الكتائب المعجش، أيضا الناس يعني بتطمئن أكثر لو كانت فعلا عملت البيان من القوات المسلحة إنه والله فعلا فلان وفلان وفلان تم إيقافهم وتمت محاكمتهم، هذه هي الأحكام على الأفعال أو الجرائم التي ارتكبوها في هذا
الموضوع. نعم. طيب دكتور عبد السلام سيد احمد، يعني نقيف شويه ثاني لسه عندنا ناس الكنابي ديل، يعني السر شنو في استهدافهم؟ يعني معروف انهم عرقيا ما عندهم علاقه يعني ب ب ب بالناس البلق بتاع المقاتلين بتاع الدعم السريع، يعني علاقه نسب ولا علاقه دماء ولا كده، فكيف بيتهموا ايوه تفضل.
يعني هي المساله عندها علاقه بالاحتقان الاجتماعي، وعندها علاقة برضو في يعني لا يخلو الأمر من توجهات عنصرية من قبل السكان يعني. طبعا المثل الذي يعني ما أعرف ربما تكون يعني انه في قبل سنوات قليله يعني كانت في بعض الاشتباكات يعني بين سكان الكنابي وبعض سكان المناطق بعينها في بعض المناطق في الجزيره يعني في السنوات الماضيه. الكنابي طبعا تاريخيا معروف انها كيف نشات يعني على هامش مشروع الجزيره، وفي فتره من الفترات طبعا هم كانت في فرص بتاع العمل بالنسبه لهم سواء كان عمال على مشروع الجزيره المحالج والنقل والترحيل وكل هذه المسائل لما كان المشروع مزدهر وشغال وكذا، وفي منهم عمال زراعيين يعني كافه قرى الجزيره دي فيها كنابي اساسا هي بيشكلوها ناس كانوا عمال زراعيين في الاساس. لما بقى في اشكالات المشروع بقى في نوع من الاحتقان الاجتماعي، وطبعا في ناس بيقولوا انه الكنابي دي هي عباره عن قنبله موقوته، فدي الخلفيه انه في احتقان اجتماعي حاصل، وبالتالي يعني اصابع الاتهام بتوجه يعني هي مثلا يعني بتشبه انه ديلا يعني اساسا ما من المنطقه اجتماعي، رغم انه يعني انا متاكد انه في عدد كبير او يمكن الاغلبيه الساحقه بتاعتهم يمكن يكونوا ولدوا وتربوا في الجزيره يعني. وبالتالي اصبحوا جزء من السكان بتاعنا الجزيره يعني ما المفروض يتم النظر لهم على اساس انهم هم وافدين وانهم بالتالي يعني بؤره بتاعت جرائم وحاجات. اكيد ممكن يكون فيه مجموعات جراميه ممكن تكون بسبب اوضاع كثيره يعني اقتصاديه وغيره يعني، لكن هذا لا يعني انك انت تنظر للمجموعه السكانيه دي باعتبار انهم هم ككتله هم مجرمين. فيهم ناس بتصور انه الاغلبيه منهم ان هم بيسعوا لكسب رزقهم بالطرق المشروعه
يعني. نعم.
انهم تجير على اساس ان هم بالضروره طابور خامس بيعمل لحساب الدعم السريع هي مساله كارثه، ويعني يمكن تستند على هذه الخلفيه بتاعت الاحتقان الاجتماعي الموجود، لكن برضو في ناس بسبب بتاع توجهات عنصريه او ربما لاسباب اخرى عند طابع سياسي بحاولوا انه يحملوا هذه المجموعه المسؤوليه كمقدمه لنوع من لاخراج من المنطقه يعني باعتبار انه هم يعني هي في النهايه المثابه بتاعت التطهير العرقي ما هي بتحصل بالصوره دي، بيكون ان انت يعني بتشتغل على احتقان اجتماعي موجود بمجموعات سكانيه مختلفه، والطرف الاضعف انت بتجير الراي في العام في المنطقه ضده مقدمة لإخراج إنه ترتكب ضدهم أعمال بتاعت ممكن تصل لإبادة يعني وتطهير عرقي وهذا، فهذا التخوف من هذا الموضوع.
نعم. طيب دكتور عبد السلام سيد أحمد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان، الكلامنا عن الكنابي ده أنا دار أربطه برضه بفئة تانية مستضعفة اللي هو أنتم بدون شك بتكونوا متابعين المحاكمات بتاعت النساء يعني. نعم. بيقبضوهم وبينسبوا لهم تهمة التخابر مع الدعم السريع وكده، وبعدين في حتات يعني ما فيها حريب هناك بكسلة في نهر النيل ما عارف وين، وبتصدر بحقهم أحكام قاسية أحكام إعدام يعني. نعم. شنو استخدام النظام القضائي ذاته برضو للنيل من هذه الفئة؟ فدي أنتم بتصنفوها كيف هسه يعني في 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 متابعاتكم لرصدكم لحقوق الإنسان؟
نعم يعني هي طبعا نحن فعلا زي ما تفضلت نحن بنتابع هذه القضيه قضيه المحاكمات، وهي للاسف يعني بصوره يعني لا تخلو من غموض يعني بتستهدف مجموعات يعني اغلبيه الاطراف فيها في رجال لكن في عدد كبير من النساء يعني لحد الان ما معروف السر في المساله دي شنو. لكن هي اولا تصنيفها الاجابه المباشره على سؤالك هي تصنيف محاكمات غير عادلة، محاكمات في معظمها هي محاكمات جارية. نحن شغالين على الموضوع وربما يعني في المستقبل القريب يعني يمكن يكون عندنا تقرير حول هذا الموضوع يعني يحلل نماذج من الحالات عشان يبين إنه كيف المحاكمات غير عادلة. لكن هي المحاكمات اللي نحن درسناها يعني بصورة واضحة إنها بتشعر بأنه فيها يعني أهداف يعني ذي كأنه القضاء والنيابات وكده بيشتغلوا بتوجهات محددة ويصلوا لحكم معد سلفا يعني حتى في أحكام يعني زي محكمة الدر مثلا نغض الاستئناف ورجعها للمحكمة بتاعت الموضوع. محكمة بتاعت الموضوع تاني يعني بدون ما تعيد المحكمة بصورة إجرائية سليمة أو كده رجعت وعادت وحكمت عليها بنفس الحكم يعني مثلا في المثلة يعني إنه في إشكال أساسي في الموضوع أصلا. طبعا الظروف بتاعت الحرب أثرت كثير على الجهاد القضائي ويعني الإصلاحات اللي المحدودة اللي حدثت بعد الثورة وكده يكاد يكون اتبخرت أو تبخرت ما كان حصل إصلاحات كبيرة يعني، لكن قدر الشيء اللي حدث يتنسف بعد الانقلاب. وبعد ذلك القضاء اللي هو المفروض يكون بالنسبة للناس هو الحصن اللي الناس بتلجأ له لو يتعرض للانتهاكات، فالقضاء نفسه بيجي يستخدم كسلاح ضد المواطنين لأحداث سياسية معينة وضد مجموعات يعني بعينها.
نعم، سؤال أخير سريع يعني اللي هو فكرة الإفلات من العقاب، يعني دائما الممارسات دي يعني باستمرار قاعدة تتم على مستوى التاريخ بتاع السودان يعني، والحروبات في الأطراف وكده، ومصحوبة دائما بتجاوزات يعني، ولغاية الليلة أظن ما في زول يعني حوكم بشكل جاد على هذه التجاوزات. فأنتوا دوركم شنو يعني عشان تضمنوا إنه يعني هذه المرة إنه أي طرف مارس أي تجاوز مفروض يعني الجناة يقدموا للمحاكمات يعني؟
نعم هو هذا الموضوع طبعا موضوع كبير يعني، لكن يعني نوجز يعني ممكن مستقبلا يعني ممكن نتكلم عنه بصورة تفصيلية أكثر، لكن نوجز في التالي يعني أولا موضوع الإفلات من العقاب هو حقيقة لو ما كان في إفلات من العقاب يمكن ما كنا موجودين في الواقع الراهن بتاع الحرب الدائرة اليوم يعني. الإفلات من العقاب هو شجع أطراف عديدة جدا يعني في إنها تقوم بممارسة الانتهاكات يعني بصورة يعني باعتبار إنهم ضامنين إنه ما حيتعرض لمساءلة. المخرج في إنه يعني أولا في ما يتعلق بالانتهاكات اللي حدثت في خلال هذه الحرب، بالذات الانتهاكات اللي عندها علاقة بالجرائم الدولية أو كده، ممكن يكون الخطوة الأولى في إنها يعني يتم الاستعانة بدعم دولي في هذا المجال. إما يعني أصلاً المحكمة الجنائية الدولية في تشتغل على الموضوع فيما يتعلق بدارفور، وفي مجموعات أصلاً مطلوبة من المحكمة الجنائية من وقت سابق يعني زي الرئيس المخلوع وبعض أعوانه، والمحكمة الجنائية الدولية تستكمل التحقيقات بتاعتها وتوجه الاتهامات التهم لناس معينين بحيث أن يتم ملاحقتهم وتقديم لمحاكمة. دي نقطة. والنقطة الثانية إنه يعني الناس تفكر في ما يعني إمكانية إنه تنشأ محكمة خاصة بجرائم الحرب خاصة الجرائم الدولية ويتم فيها تقديم المتهمين أو المشتبه فيهم إلى محاكمة. والنقطة الثالثة إنه الاستعانة بالولاية القضائية الدولية اللي هي إنه ممكن دول أخرى يعني سواء كان أوروبية أو أفريقية إنها يعني تقوم بمحاكمة متهمين بعينهم على جرائم.
نعم، دكتور عبد السلام سيد أحمد السوداني حقوق الإنسان، شكرا لك كثير حديثك لراديو دبنجا
شكرا لكم كثير على الاستضافة.
تسلم.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعين راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن توسع الانتهاكات والحرب ضد المدنيين في أطار الحرب الدائرة منذ 15 أبريل 2023 في السودان، وقضية العقوبات الدولية وتأثيرها على استمرارية أو توقف هذه الحرب. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ المعيز حضرة المحامي والخبير القانوني، وسنحاول معه عمل سياحة واسعة لكيفية يعني التعامل مع هذه الانتهاكات والجرائم في ظل غياب أو عدم وجود نظام قانوني يمكن الاعتماد عليه الآن في السودان. أستاذ المعيز حضر، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة، وكل سنة وأنت طيب، وأنا بشكرك على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
شكرا لك رشيد، وكل سنة وأنت طيب، والتحية لكل مستمعي دبنجة أينما كانوا، والتحية لشعبنا السوداني الصامت، ونحن بحيي جهود دبنجة في محاولة تلمس مشاكل الشعب السوداني وتلمس معاناتهم، ونتمنى من الله العلي القدير انه في هذه السنه الجديده انه تتوقف الام واحزان السودانيين وتتوقف هذه الحرب اللعينه ونعود الى ديارنا ان شاء الله.
طيب يا أستاذ معز، يمكن لا نستطيع أن نبدأ هذه الحلقة ونتجاوز مقطع الفيديو المتداول بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، واللي بيظهر مجموعة من جنود القوات المسلحة وهم بيقوموا بتصفية شخص مدني مواطن بحجة انتمائه لقوات الدعم السريع، والأغرب أنهم بالإضافة إلى وحشية هذه الفيديو أنهم استندوا في هذا الاتهام إلى ما قالته ابنة أو طفلة هذا الضحية.
طبعا الفيديو ده انا لم استطيع حقيقة تكملته، لانه لما شاهدته تخيلت انه هذا الامر يمكن ان يكون في فيلم غير حقيقي او مصور، لكن عندما رجعت الى الفيديو وشاهدته بألم حقيقة هو ده مظهر من الاول مراحل اللي وصلنا لها احنا او وصلتنا لها هذه الحرب التجاوز كل المراحل. احنا في الاول كنا بنسميها حرب عباسية حرب لكن الان الفيديو ده يوضح الى ماذا وصلنا في هذه الحرب التي الان تمتد الى سنتين. حقيقة هو انا طوالي قفز الى ذهني الافلات من العراق، طالما هنالك افلات من العراق، طالما هنالك عدم مساءلة الى هؤلاء الافراد الذين يقومون بمثل هذه الافعال، فسوف تتكرر مثل هذه الافعال. هذا الفعل هو مؤلم وحزين، يعطي دلالات كثيرة ربما لديها مردود السياسي والاجتماعي، أما القانون نفسه فيأتي في النهاية. لكن للأسف الشديد هذه الحرب هي في حد ذاتها فعل الحرب هو جريمة، واستمرارية هذه الحرب يوميا سوف يفرز مثل هذه الأشياء التي لن يمكن معالجتها معالجات قانونية، لأن هذه الفيديو الذي تكرمته وذكرته مردوده هو ليس المعالجة القانونية لمعاقبة هؤلاء الأفراد، لا، هو الردود الاجتماعية على هذه مكونات الشعب السوداني، على الأطفال الذين سوف يشاهدونه، على النساء. أنا أعتقد الجانب النفسي الذي يمكن أن يكون يشكل ظاهرة في نفوس كل السوداني لن تنمحي بسهولة. هذا الأمر هو ببساطة يمكن أن نعزوه إلى فعل الحرب كجريمة، ولكن لماذا تتكرر؟ السؤال هو لماذا تتكرر مثل هذه الأفعال؟ تتكرر مثل هذه الأفعال من كل أطراف الحرب. حرب دي كما تعلم أخي رشيد بدأت بين طرفين معلنين هما دعم السريع والقوات المسلحة، لكن كل طرف من هؤلاء الأطراف ضم مجموعات عديدة انضمت له الدعم السريع، هنالك مجموعة من المجموعات الغبلية أو الأرقية انضمت له مستنفرين، أيضا الجيش له مستنفرين، كما للجيش مستنفرين الدعم السريع مستنفرين. كل هؤلاء الأفراد عندما نحاول أن نقدمهم هم غير منظمين، لا يوجد محاسبة لهم، لا توجد ضبط وربط كما نعلمه في القوات النظامية. أصبح هنالك الآن انفلات كامل لكل هذه المجموعات التي تقاتل الآن على الأرض، لا يلتزمون بقانون قوات مسلحة، لا يلتزمون بقانون دعم السريع، لا يلتزمون حتى بالقوانين الجنائية السودانية التي تلزم هؤلاء الأفراد المتقاتلين أن يلتزموا بقوانينهم الخاصة، بالإضافة أن يلتزموا بالقانون الدولي الإنساني، بالقوانين الدولية أو الاتفاقيات المنظمة للتعامل مع الأسرى والتعامل مع المتقاتلين. ما حدث في فيديو الأمس لا يمكن أن تدين شخص، لأنه بنته الغاصرة الطفلة ذكرت لك معلومة. وللأسف هذه الأشياء تكررت في الحلفاية في الكدرو في مناطق عديدة من سيطرة الجيش والدعم السريع، وسوف تتكرر إذا لم تتوقف هذه الحرب. وحقيقة حتى إصدار البيانات من هنا ومن هناك بأنهم سوف يقومون بالتحقيق. أنا أفتكر هذه بيانات لامتصاص الغضب الشعب الذي حدث نتاجا لهذه الفيديوهات. لكن منذ بداية هذا الحرب لم نرى أي من طرفي الحرب أو أطراف الحرب أنغام بمحاسبة شخص أو محاكمته أو تقديمه لمحاكمة. وللأسف طالما هنالك إفلات من العقاب أخي رشيد فسوف تتكرر مثل هذه الأبعاد البغيضة والمجرمة.
طيب أستاذ المعز، يمكن يعني هذه ظاهرة هذا الفيديو يمكن هي استمرار كما قلت أنت لسلسلة طويلة، ولكن ما ارتكبته قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وعلى نطاق واسع يعني لم تعرفه الحروب في السودان بهذا الشكل يعني، ولكن هذا الشكل الممنهج المرتب للانتهاكات الذي شاهدناه في الجزيرة حتى في هذه الحرب لم نشهده في مناطق أخرى.
وأنا أتفق معك يعني ما حدث لغور الجزيرة بالذات في الفترة بتاعت ما سمي بانشقاق كيكل، يعني ما ظهر ربما من انتهاكات نجده بسيط جدا، يعني ربما هنالك يعني انتهاكات أفضل مما سمعناه أو رأيناه، ربما لظروف عديدة كما تعلم عدم وجود شبكات إنترنت لتوصيل مثل هذه الأشياء، جرائم الاغتصابات التي حدثت ربما هي من المسكوت عنه لأنه الشعب السوداني بطبيعته كما تعلم المحافظ هو محافظين فيسكتون على مثل هذه الجرائم. حقيقة هو ما حدث من انتهاكات في قرى الجزيرة ربما هو تطور للأسف الشديد لهذه الحرب، يعني أحد الأشياء السيئة لتطور هذه الحرب. في دارفور كانت هناك انتهاكات ربما كنا نسمع عنها في الأخبار لكن لم نعيشها في وقتها أو لم ندرك مدى هذه الفظاعات التي حدثت في 2002 و2003 من اغتصابات وحرق للقرى وللمدنيين وهكذا، وكما حدث في الجنينة. الآن في الجزيرة هو تقريبا التطور، الجريمة نفسها تتطور والانتهاكات تتطور عندما لا يجد هذا المجرم الذي يقوم بمثل هذه الانتهاكات عندما لا يحاسب ويفلت من العقاب هو نفسه يطور يعني جرائمه ويطور أضعاره، لأنه هو من يعني المقولة من أمن العقاب أساء الأدب. أنا أعتقد ما حدث في الجزيرة هي جرائم ضد الإنسانية، هي جرائم تطورت لدرجة يعني لم يتوقعها كثير جدا من الشعب السوداني أن هذه الحرب يمكن أن تصل إلى هذه المرحلة من البشاعة ومن الفظاعة، لأنه كما ذكرت لك ما وردنا نحن متابعين لحالة حقوق الإنسان في السودان ربما أثر كثير مما ظهر في الميديا بالذات فيما يتعلق بالجرائم التي يعني تتعلق بالنساء والاغتصابات التي حدثت في قرى الجزيرة، يعني أشياء ربما يأتي الزمان المناسب لمحاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم. وما حدث حقيقة في قرى الجزيرة ربما يوضح أن هذه الحرب هي حقيقة حرب موجهة ضد الإنسان السوداني المدني، والانتهاكات التي حدثت في هذه الحرب الذي دفع ثمنها بطريقة واضحة هم المدنيين السودانيين وليست المجموعات العسكرية التي تحارب بعضها البعض.
طيب يمكن دارت أجيب في حتة استهداف المدنيين دي، ويمكن يعني الطيران الآن يلعب دور كبير جدا في عمليات الجيش، وهناك اتهامات للقوات المسلحة باستهداف المدنيين عبر الطيران، بل هناك دعوات أيضا لحظر الطيران من بعض الجهات. كان في تجربة في العراق وفي أفغانستان، وكان الجيش الأمريكي يتحدث عن الخسائر الجانبية عندما يصيب المدنيين. يعني قانونيا كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الظاهرة الاستهداف بالطيران للمدنيين من منظور القانون الدولي؟
طيب هو ده سؤال مهم جدا. أفتكر من الأشياء الملاحظة أو من الظواهر التي يمكن أن نلاحظها في هذه الحرب التي حدثت في 15 أبريل، الجيش السوداني واضح أنه يعتمد اعتمادا كبيرا أو أساسيا على سلاح الطيران في تنفيذ هجماته، لأنه واضح أن الجيش السوداني عنده خلل فيما يتعلق به المشاة، لا يوجد لهم مشاة يمكن أن يقود بهم الحرب، وبالتالي يعتمد اعتماد كبير جدا على الطيران. الطيران طبعا وفقا لاتفاقيات جنيف الأربعة التي تتحدث بصورة واضحة عن حماية المدنيين أثناء الحروب، فهي جنيف تمنع استخدام الطيران في المناطق التي يوجد فيها مدنيين، بل اتفاقية جنيف الأربعة وفق القانون دول الإنسان تمنع استخدام الأسلحة الصغيرة فيما يتعلق بالمدفعية الصغيرة بنوعية، حتى حددت أنواع الأسلحة واستخداماتها في المناطق التي يوجد بها مدنيين، لأن كل القانون الدولي الإنسان وكل القانون الدولي هو هدفه الأساسي هو حماية المدنيين في حالة الحرب والسلم، فما بالك في حالة الحرب القانون الدولي الإنسان يعطي يعني توجيهات واضحة وصارمة حول حماية المدنيين. حتى طرفي الحرب عندما وقعوا إعلان جدة الأول أو الثاني أو البحرين كانوا يتحدثون عن حماية المدنيين، يتحدثون يعني حتى الجيش كان يصر على فيما يتعلق بحماية المدنيين، لكن للأسف الشديد طرفي النزاع أو حتى أطراف النزاع لم يلتزموا بما يلتزموا به في جنيف أو في جدة أولى وجدة الثانية أو في البحرين، وبالتالي ما يحدث هو حقيقة من انتهاكات فيما يتعلق بغصب الطيران ده مخالف للقانون الدولي الإنساني، مخالف حتى للقوانين السودانية الداخلية فيما يتعلق بحماية المدنيين، حتى فيما يتعلق بقانون القوات المسلحة اللي هو يلزمهم بحماية المدنيين، أيضا قانون الدعم السريع. لكن للأسف الشديد نحن الآن في دولة لا قانون، للأسف الشديد لا يوجد التزام بالقوانين المحلية أو القوانين الداخلية ولا بالقانون الدولي.
طيب يا فضل، يمكن ده طوالي بيقودني لنقطة أساسية في هذا اللقاء، شنو يعني الخيارات أمام المواطن، الخيارات القانونية والحقوقية في بلد لا فيها قضاء، لا فيها قانون، لا فيها شرطة، لا فيها نيابة، المواطن المسكين ده الواقع بين طرفي الحرب أو بين أطراف الحرب ده، شنو الخيارات الحقوقية والقانونية متاحة له؟
برضو ده سؤال جيد جدا، اللي هو لو تتذكر يعني قبل صدور قرار مجلس حقوق الإنسان فيما يتكون بما يتعلق تكوين لجنة التحقيق الدولية، حقيقة هو قرار اللجنة ده جاء بعد مطالبات طويلة جدا من جهات قانونية سودانية بتكوين لجنة التحقيق دولية، لأن المواطن السوداني للأسف الشديد في غياب كل مؤسسات العدالة في السودان وانهيارها طالبنا بتكوين لجنة التحقيق دولية لتأتي إلى الأرض وتحقق في الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين. للأسف الشديد حكومة السودان أو حكومة الأمر الرابع في السودان لم تتعاون مع هذه اللجنة، منعتها من الحضور إلى السودان. يعني اللجنة رغم التحقيق أو التقرير الذي نشرته يعني كان من على البعد عن طريق مقابلتها لبعض السودانيين الموجودين في مناطق الجوار في تشاد في مصر في أوغندا في كينيا أو عن طريق الواتساب أو غيره من وسائل التواصل الاجتماعي. هذه اللجنة بذلت مجهود لا بأس به، لكن اتزمت هنا ما كافي، لأن هذه اللجنة نحن كقانونيين سودانيين كنا نريدها أن تأتي إلى الأرض وتحقق من الواقع، لأنه كمية الانتهاكات التي تكرمتها أنت وذكرتها في الجزيرة في الجنينة في دارفور في النيل الأبيض في سنار، الانتهاكات أكبر من أن تقوم بها لجان محلية. يعني هذه الانتهاكات نحتاج فعلا إلى لجنة تحقيق دولية حتى لا نساعد على الإفلات من العراق. ده من جانب، نحن أيضا كقانونيين سودانيين طالبنا بمناطق آمنة تشرف عليها الأمم المتحدة، يكون هؤلاء المدنيين موجودين بها تحت حماية الأمم المتحدة، وربما يأتي شخص أنك تتحدث إن عندما تطالب بوجود حماية دولية هنالك بعض الأشخاص الذين لا يقيمون مثل هذه الأشياء، يقولون أنك سوف تفتح الباب لتدخل الدولي، سوف تفتح الباب لتدخل الأجنبي، لكن يجب أن ننظر إلى الأمر في أننا نريد حماية هؤلاء المدنيين السودانيين. الآن كل التقارير الدولية تتحدث عن أن هنالك أكثر من 30 سوداني معرضون للمجاعة.
30 مليون
سوري 30 مليون معرضون للمجاعة. هذه تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن هذه الأشياء. هنالك آلاف ملايين النازحين في دول الجوار يعانون من عدم توفر سبل الحياة الأساسية من مأوى ومسكن وغيرها، وبالتالي حماية المدنيين يجب أن يكون هو همنا الأكبر كسودانيين في ظل هذه الظرف، لأن طرفي الحرب واضح أنهم لم يلتزموا بالقانون الدولي الإنسان ولم يلتزموا بحماية المدنيين ولم يلتزموا حتى بتنفيذ إعلانات جدة وغيرها التي وقعوها مع بعضهم البعض فيما يتعلق بحماية المدنيين. عندما تغيب الإرادة عن طرفي الحرب هنا أنا هنا يأتي دور القانون الدول الإنساني، هنا تأتي دور الأمم المتحدة، لأن نحن كسودانيين جزء من هذه المنظومة الدولية، ويجب أن المجتمع الدولي أن يتدخل لحماية هؤلاء المدنيين ويفرض ملاذات آمنة أو مناطق آمنة لا يكون هنالك فيها نزاع، لأن الآن المدنيين الموجودين في مناطق الحرب أجبرتهم ظروف كثيرة لا يخرجوا منهم، لا يملك حتى يعني المال الكافي ليخرج من الخرطوم إلى المناطق الآمنة أو ما حولها أو حتى يخرج خارج السودان. من خرجوا خارج السودان هم فئة بسيطة جدا الذين لديهم إمكانيات مادية أو لديهم أسر أو أشخاص يمكن أن يساعدون، لكن الغالبية العظمى من السودانيين لا يملكون الإمكانيات المالية التي سوف تساعدهم للخروج من مناطق القروبات، وبالتالي هم يعني وجدوا أنفسهم ما بين المطرقة والسندان، ما بين الدعم السريع والجيش، وأجبرتهم الظروف الاقتصادية أن يتواجدوا في هذه المناطق. لكن للأسف الشديد طرفي الحرب لم يلتزموا، حتى الآن المناطق الآمنة في أم درمان كمثال لا تعد آمنة، لأنه أيضا مدفعية الدعم السريع تقوم بضربهم من على البعد. أيضا الذين موجودين في مناطق الدعم السريع يأتي الطيران الجيش السوداني ويقوم بضربهم، والآن تتحدث التقارير عن جنوب الحزام مثلا في نيالة في غيره مناطق سيطرة الدعم السريع، هذه كلها مدنيين سقطوا بنيران طيران الجيش، وبالتالي يعني في ظل عدم احترام طرفي الحرب لهذه القوانين الدولية التي تلزمهم بحماية المدنيين، يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل على الأقل بتحديد مسارات آمنة للمدنيين أو مناطق آمنة للمدنيين لإيصال المساعدات الإنسانية، وقف الطيران يجب أن يتم إيقافه، لأنه الآن هذا الغطس بالطيران حقيقة المتضرر الأكبر منهم المدنيين وليس العسكريين في طرفي الحرب. يعني
أستاذ مريد، يمكن التدخل الدولي أو التحرك الدولي يعني ظهر أمس في سلسلة أو حزمة العقوبات اللي أصدرتها الإدارة الأمريكية على قائد الدعم السريع وعدد من الشركات، ويمكن هي دي امتداد لمجموعة من العقوبات اللي صدرت في فترة سابقة ضد قيادات في الجيش وضد قيادات أيضا في الدعم السريع، ويمكن الدعم السريع نال النصيب الأكبر في هذه العقوبات. يعني برأي مدى تأثير هذه العقوبات على الأوضاع في السودان، يعني إذا ما قلنا من الناحية القانونية على الأقل من الناحية السياسية، هل يمكن أن تساعد في أن نخرج من عمق الزجاجة؟
والله أخر شيء طبعاً تاريخياً مثل هذه العقوبات لا قيمة لها ولن تؤثر، وكما تعلم منذ النظام السابق وعدد من أفراد هناك عدد من العقوبات كانت أو ضربها الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو المتحدة ضد عدد من قيادة النظام السابق، لكن لا قيمة لها من حيث الواقع، يعني لأنها لن يعني لا تؤثر حقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث ضد المدنيين. يعني أطراف الحرب لا يعني ماذا يعني لا قيمة عندما تقوم بحظر حسابات مصرفية أو تمنعهم من الحصول على تأشيرات أو غيره، في هذه أشياء غير مؤثرة ولا قيمة لها، وبالتالي أنا أعتقد مثل هذه العقوبات يعني من حيث الواقع لا قيمة لها، ولن يعني تؤثر فيما يجري الآن من انتهاكات في السودان، وهي ربما تكون أشياء شكلية يعني عودي عوق تاريخيا ما حدث في السودان مثل هذه العقوبات لا قيمة لها.
طيب أنا يمكن داير يعني أنتقل بك لقضية قانونية أخرى أيضا تثير الجدل الآن بين مؤيد ومعارض، وهي قضية نزع الشرعية من حكومة بورسودان، وهناك طرفان، واحد يرى أن نزع الشرعية يتم بتشكيل حكومة موازية حتى ولو كانت في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وآخرين يرون أن أصلا لا شرعية لحكومة بورسودان. قانونيا كيف يمكن أن نكيف هذا الجدل؟
هو ده سؤال مهم. هو طبعا لما تتحدث عن نزع شرعية معناه بمفهوم مخالف أن هنالك شرعية وأنت تريد أن تنزعها. أنا أعتقد هو السؤال حتى يفهم، هو منذ 25 أكتوبر 21 لا توجد شرعية في السودان، لأنه ما قام به البرهان وحميتي في 25 أكتوبر هو جريمة تعتبر تغويض للنظام الدستوري الذي كان موجودا في ذلك الوقت، وبالتالي منذ 25 أكتوبر لا توجد شرعية في الدولة السودانية. وحتى بعد 15 أبريل أصلا الوضع عندما أتى هذه الحرب لم تكن هناك شرعية حتى يمكن أن ننزعها. لكن يمكن أن نتحدث عن نحن نريد أن نكشف، يعني الآن لو في حديث يجب أن نكشف الغطاء عن عدم شرعية النظام الموجود منذ 25 أكتوبر. نحاول أن نبين الجوانب القانونية أنه هذا النظام لا يحمل أي شرعية دستورية أو قانونية، وبالتالي لا نحتاج إلى نزع شرعيته، فهي أصلا منزوعة بالفعل بفعل الانقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر. يعني هذا الفعل منذ أن حدث في 25 أكتوبر فهو نزع الشرعية عن نفسه، وبالتالي لا نحتاج للحديث عن نزع الشرعية، فهي أصلا منزوعة. ولكن يمكن أن نتحدث عن كشف هذه الجوانب القانونية، إنه البرهان لا يملك الحق الآن في من ناحية شرعية أو دستورية، وكل التعديلات التي قام بها والتي الآن يتحدث عنه عن أنه يريد أن يعدل الوثيقة الدستورية وأنه يريد أن يضيف بنود أو يلغي بنود، هذه كله أفعال غير شرعية وغير دستورية وغير قانونية منذ 25 أكتوبر. وبالتالي كما ذكرت لك لا نحتاج إلى نزع شرعية لأنها أصلا منزوعة بالفعل الانقلابي الذي قام به البرهان في 25 أكتوبر.
تشكيل الحكومة هل يمكن أن يكون مخرج الموازية؟
أيضا هذه إشكالية أخرى، يعني تشكيل أي حكومة أخرى في مناطق الدعم السريع أو في مناطق حتى أخرى لن يحل الأمر، لأنه في النهاية أصلا الشرعية اللي كانت موجودة في السودان وفقا للوثيقة الدستورية في 2016 هي دستورية صنعتها ثورة ديسمبر في 2019، كونت هذه الشرعية. الآن لا توجد جهة يمكن أن تمنح هذه الشرعية في معسكر الجيش أو في معسكر الدعم السريع، فالشرعية أصلا تم نزعها كما ذكرت لك في 25 أكتوبر 21 عندما قام الدعم السريع المكون العسكري ممثلا في الدعم السريع وفي القوات المسلحة بتغويض نظام الدستور، وبالتالي لا يملك الآن أي من طرف، يعني حتى يعني كل المحاولات التي الآن تتحدث حقيقة المجموعة الأخرى في الجانب الآخر أنهم يريدون أن يقوموا بتكوين حكومة موازية، وهو السؤال هذه الحكومة الموازية على ماذا تستند؟ حكومة في السابق في 2019 استندت على الوثيقة الدستورية المتفق عليها باعتبارها هي كانت المصدر الدستوري الذي كون هذه الحكومة والتي أعطاها الشرعية، لكن هذا الأمر منذ 25 أكتوبر أصبح لا توجد وثيقة دستورية يمكن أن تشكل الأساس الدستوري لتكون الحكومة.
الأستاذ المعيز حضرة المحامي والخبير القانوني، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج الملفات السودانية والإجابات مفصلة التي قدمتها لنا.
شكرا رشيد، والتحية لك ولمستمعي دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.